الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 90 بعد 200 من سنن أبي داود في يومنا هذا 28 من ربيع الآخر لعام 43,400,000 نشرع في كتاب الأشربة وهو الدرس الأول. بعض أهل العلم يقول الأطعمة والأشربة، وبعضهم يجعل الأطعمة كتابا مستقلا والأشربة كتابا مستقلا، وليس مراد بالأشربة ما يتعلق بالماء، وإن كانوا ربما ذكروا بعض آداب شرب الماء، ولكن يدخل في الأشربة ما يتعلق بأحكام الخمر والنبيذ وغير ذلك من المشروبات. قال رحمه الله: باب في تحريم الخمر. الخمر كان شأنه على 3 حالات، وقبل ذلك كان على الإباحة المطلقة، ثم أنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم المرحلة الثانية قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم المرحلة الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فحرم الله عز وجل الخمر مطلقا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، قال أخبرنا أبو حيان قال حدثني الشعبي عامر بن شراحي شعب همدان عن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من 5 أشياء، أي تصنع من 5 أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، إما بنفسها مفردة وتترك حتى تخمر وتزبد ثم يقع بها الإسكار، وإما بإضافة بعضها إلى بعض، فإذا ما خمرت وقع بها الإسكار. والخمر ما خمر العقل، هذا هو الحكم. يعني لو قال لك قائل: إنما المنهي عنه أن تكون من هذه 5 الأصناف، يقال له: الخمر ما خمر العقل مطلقا، كل شيء من المشروب أو المطعوم أو حتى المشموم، وما يتعلق أيضا باستخدام الإبر، كله داخل في الخمر إذا غطى العقل وأذهب التمييز ونحو ذلك. قال: وثلاث: وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا أنتهي إليها الجد والكلالة وأبواب أبواب الربا. متفق عليه، وأخرجه النسائي والترمذي. الكلالة مبينة في صورة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ألا تكفيك آية السيف، يعني الصيف، ويقال لها أيضا آية الشتاء، وهو الرجل يموت ليس له ولد ولا والد فيكون ماله كلالة. وأيضا الجد يرث إذا كان الأب غير موجود، لأن الأب يحجب الجد. وأبواب أبواب الربا، ربا الفضل، لأن ربا النسيئة كان متفق عليه بين الصحابة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال أخبرنا، وفي نسخة أنبأنا إسماعيل يعني بن جعفر، عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا. خرجه الترمذي وهو عند النسائي. وفيها دلائل سبعة على تحريم الخمر، إحداها قوله رجس، والرجس هو النجس وكل نجس حرام، هذا قول الجماهير. والصحيح أن العلة في الخمر ليس النجاسة، فقد حرم الله الميسر وليست بنجاسة، وحرم الله الأصنام وليست بنجاسة، إنما هي خبيث ونجاسة معنوية لا حسية. ومن أجل هذا بعض العلماء يحرم ما يسمى بماذا العطور الكحولية التي فيها كحول، يزعمون أن الكحول نجس والنجس لا يجوز أن يكون في الثياب لأن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن، والصحيح أن تحريم الخمر لغير النجاسة وإنما لعلة الإسكار. والثاني قوله تعالى من عمل الشيطان وهو من عمل وما هو من عمله حرام. والثالث قوله فاجتنبوه وما أمر الله تعالى باجتنابه فهو حرام. والرابع قوله لعلكم تفلحون وما علق رجال الفلاح باجتنابه فالإتيان به حرام. والخامس قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وما هو سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو حرام. والسادس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وما يصد به الشيطان عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. والسابع قوله فهل أنتم منتهون، معناه انتهوا وما أمر الله عباده بالانتهاء عنه فالإتيان به حرام انتهى، ذكره الشارح. قال أبو سند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال أخبرنا عطاء بن السائب مختلط عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه عبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أخرجه الترمذي بنحوه. قال وفي هذا الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير بن المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيره، وقد براه الله منها فإنه راوي الحديث قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن غريب صحيح، هذا آخر كلامه في أسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث وافقه على التفرقة الإمام أحمد. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني الجمع بينهما. نسختهما، وفي نسخة نسختها التي في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب. وتحريم الخمر معلوم من الدين ضرورة، ربما لا يلتبس ذلك إلا حديث عهد بإسلام، فمن استحل الخمر كفر، ولا يجوز التجارة في الخمر حتى للكفار، لا تقول أبيع من الكفار، لا يجوز. الحرام حرام، لا يجوز أن تعطيه الكافر ولا أن تعطيه المسلم، من باب أولى. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، ثابت بن محمد البناني أبو محمد قال كنت ساقي القوم حين حرمت الخمر في المنزل أبي طلحة زوج أمه، وما شرابنا يومئذ إلا الفضيخ يتخذ من البؤسر المفضوخ أي المكسور، لأنه ينتن ويزبد ويتخمر، أما التمر التي تبقى على حالها مصانة هذه ما يقع فيها، لكن يتخذون ذلك. وعجبا لهم والله، يعني يكون رائحته منتنة منتنة تعجب، ما تستطيع يعني تمشي من عنده. كان واحد يذهب السوق في الصباح، الناس يشتروا العنب الطيب، وهو يتابع العنب الذي في أسفل السلة قد أنتن، حتى عرف الناس منه أنه متعاطي لهذا الشر. عنب منتن ويذهب به للبيت ويزيد يعمل له شوية من التخمير، وبعد ذلك يشرب ويتقيأ ويسكر، أعوذ بالله. يذهب العقل ويقوم والقيء قد ملأ ثيابه ومجلسه وجميع شأنه، والعيون مع الأيام تخرج تبرز، ويسبب لهم أمراض في القلب، وربما فعل الأفاعيل في حال سكره من انتهاك حرمات وغير ذلك. ولعل الحديث أنه أم الخبائث يأتي وهو عند النساء سمي بأم الخبائث، لأن رجلا دعي إلى القتل والزنا أو شرب الخمر، ولا بد له من إحدى ثلاث، فنظر في نفسه قال شرب الخمر أقلها وأضعفها، فشرب الخمر فزنى وقتل، لأن عقله قد ذهب. ولعله يأتي الحديث الذي فيه أن حمزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لآبائي أو لأبي؟ لأنه قد ثمل وسكر وخرج عن التكليف هذا قبل تحريم الخمر. حتى السكران إذا طلق طلاقه لا يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه في حكم المجنون. فقال: إن الخمر قد حرمت. فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، فيه قبول خبر الآحاد. وبهذا تعلم أن رد خبر الآحاد مذهب سيء يتعارض مع القرآن والسنة وطريقة السلف، فهم يعلمون أن الخمر حلال مباح، لا يعلمون فيه غير هذا. يدخل رجل ويقول لهم الخمر حرام، قاموا إلى الجرار وكسروها، ويعلمون يقينا أن القبلة إلى بيت المقدس. جاء رجل قال لهم حولت القبلة إلى الكعبة، يستديرونهم في الصلاة، ما قالوا من قال لك، من أخبرك، ولا كيف هذا، ولا شيء، لأنهم يعلمون حجية الخبر الآحاد. وإنما رد خبر الآحاد المعتزلة، وكان أول من رده عبد الرحمن بن كيسان الأصم، الذي كان عن الحق أصم، ثم أظهره إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وقام عليه العلماء في عصره كالشافعي رد عليهم، والبخاري رد عليهم، وهكذا من جاء بعدهم كابن حزم رد عليهم، وابن القيم رد عليهم. فالقول بأنه لا يقبل إلا خبر الآحاد هو قول المبتدعة. الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما قال إذا صح عن طريق التواتر، أما الآحاد فلا نعمل به. ثم أيضا من أين لنا متواتر؟ يعني نحتاج إذا أردنا نعمل محاضرة في حوف أحمل باصر وإيشان، ويقومون جميعا في مقدمة المسجد، يقوم 70 واحد يتكلمون بالعقيدة حتى تقبل منهم، وهؤلاء 70 يروون عن 70، وهكذا عن 70 وعن 70 إلى رسول الله، ونحتاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 نبي بجانبه. أقول لكم المذاهب البطالة تخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، وأصلا أهل البدع لما عيتهم السنة وبركت على صدورهم قالوا كيف نفعل بأهل السنة هؤلاء، كيف نفعل بهم، فاستحدثوا مثل هذه الأقوال. هذا خبر آحاد لا تقبلوه. كيف خبر آحاد؟ حديث إنما الأعمال بالنيات خبر آحاد نرده، والعبادة لا تصح إلا بنية. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد خبر آحاد نرده. من يرد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ردوا أحكام الرجم قالوا آحاد، ردوا يعني كثير ردوا أخبار الرؤية مع أنها متواترة، أخبار الحوض مع أنها متواترة، أخبار المسح على الخفين مع أنها متواترة، وردوها جميعا على أنها أخبار آحاد. لا يؤمنون بعذاب قبر، ولا يؤمنون بالدجال، ولا بطلوع الشمس مغربها، ولا بنزول عيسى بن مريم، ولا يؤمنون بوجود الجنة والنار، كلها عندهم على أساس أخبار آحاد. أما نحن فنقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قابلناه وقلنا به واعتقدناه ما دام ثابتا غير منسوخ. هذا ديننا وعقيدتنا، سواء وجدناه في البخاري أو وجدناه في جزء بن عرفة أو في الطيوريات أو في الجعديات أو في هذه الكتب البعيدة، إذا صح سنده أخذنا به وقلنا به. ونكرر هذا لأنه قد صدرت عن بعضهم كلمة في التلفزيون وطار بها الليبراليون والحداثيون وأصبحوا يتبجحون باسمه حتى ما أحد يستطيع ينكر عليهم. نحن سنترك ذكر اسمه، لكن سنسلخ من يقول خبر الآحاد ليس بحجة. كائن من كان، من قال خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد والمعاملات والأحكام فهو من أفراخ المعتزلة، رضي من رضي وسخط من سخط. وعقيدتنا الآن نجامل فيها ولا نداهن فيها أبدا. نحن نرد على عبد الرحمن بن كيسان الأصم، ونرد على بشر المريسي، ونرد على واصل بن عطاء الغزال، ونرد على أحمد بن أبي دؤاد، ونرد على الجهم بن صفوان، وعلى الجعد بن درهم، ومن قال بقولهم هو يدخل تحت الرد. وكثير ممن حتى ينتسبون إلى العلم ظاهرا وهم عندنا من المبتدع الضلال وربما من الزنادقة يردون الأخبار بحج بدعوى أنها آحاد. عندكم القرضاوي والغزالي ومن إليهم يردون الرجم، مع أن عمر قام خطيبا في الصحابة ويقول الرجم حق قرأناه ورجمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فكرهت أن يأتي رجل يقول ما نجد الرجم في كتاب الله. فانظر هذا رجل دخل عليهم قال لهم الخمر حرام، وهم قبل ذلك يتناولونها ويشربونها ويستخدمونها مع طعامهم، إذا غص أحدهم أنزل بها اللقمة وربما تداووا بها. قالوا سمعنا. قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، الله أكبر، وعد هذا في مناقبهم. ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سفه منكم، كيف تتلفون أموالكم بخبر الآحاد حتى أرسل إليكم كذا وكذا من الناس يخبرونكم. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، الحمد لله الذي حبب إلينا الأدلة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الحمد لله. والله أن الذي يا أخوة يدخل هذا السبيل وهذا المنهج تسلم له عقيدته، يسلم له عقله، يسلم له منهجه، يسلم عرضه، يسلم ماله، يسلم جميع شأنه في هذه الأحوال. أما أولئك تتخطفهم الأهواء فينكرون المعقول ويردون الثوابت والأصول. انظروا لو ذهبتم إلى البوادي وإلى أدغال إفريقيا عند المسلمين في أدغال إفريقيا في الغابات وتسألون العجائز عن عذاب القبر، عن الدجال، عن الحوض، عن الميزان، عن الصراط، عن رؤية المؤمنين لربهم، تجد العجوز تقول نعم الله يسقيني من الحوض، وذاك يقول اللهم ثبتني على الصراط، وذاك يقول اللهم ثقل ميزاني، وهذاك يقول اللهم ارزقني النظر إلى وجهك. وهؤلاء الضلال المبتدعة الذين هم أضل من حمير أهلهم ينكرون هذا الذي نذكره، ينكرونه. حزب التحرير ينكر أغلب ما ذكرت لكم، الإباضية ينكرون أغلب ما ذكرته لكم، الرافضة، الحوثية ومن إليهم ينكرون أغلب ما ذكرته لكم، مع أن كثيره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما لفظا صريحا وإما معنى واضحا سار عليه أهل السنة وأهل الإسلام قديما وحديثا. فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، وأخرجه النسائي بنحوه، وهو عند أحمد ومالك في الموطأ، وأخرجه الدارمي. باب العصير للخمر، أي ليتخذ خمرا، عصر العنب وما في بابه ليتخذ خمرا. وأيضا ما يفعله بعضهم هذه الأيام، ربما يشربون الديو ويشربون الشارك ويشربون بعض المشروبات التي لم نقل بتحريمها، إما للاشتباه فيها ولعدم ظهور الحرمة أو لغير ذلك، ويضعون بينها بعض الحبوب، يضعون بينها بعض الحبوب، وإذا بها تقلب عقولهم ويصبحون سكارى. وهكذا الذين يتعاطون البترول بشمه، أو كذلك الذين يتعاطون هذا الصمغ ويبقون معه يتشمشمونه، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذه القاعدة النبوية: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لو كان ما يسكر منه إلا برميل، إذا شرب برميل يسكر لا يجوز له أن يتعاطى من الكف. قال: باب في العنب يعصر للخمر. وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. جاء في لفظ: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عشرة، يعني ما لعن في الزنا عشرة، ولا في السرقة عشرة، ولا في القتل عشرة، ولا في الكذب عشرة، مع أنها جميعها كبائر، ولعن في الخمر عشرة تحذيرا منه وزجرا عنه. والملعون مطرود من رحمة الله، وكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعنهم دعا عليهم بالطرد من رحمة الله ما داموا يسعون في نشر هذا الشر. ويدخل تحت هذا المعنى أصحاب المخدرات الذين ينشرون المخدرات، سواء الشبو أو غير الشبو، المخدرات كلها حرام، والحشيشة وجوزة الطيب التي تستخدم في الشاهي، كثير من الناس الذين يعملون الشاهي الذي يسمونه بالعدني يستخدمون معه جوزة الطيب. لما أراد العلماء أن يحرموا الحشيشة قالوا: وتحريمها قياسا على تحريم جوزة الطيب. وكثير من الناس يضعونها في الرز، يضعونها بين المطبوخات، ويضعونها في الشاهي، يقول لك: هذا الشاهي ما شاء الله يرد الكيف، وهو بين هذه المسكرة، هذه المخدرة. على الناس أن يتنبهوا. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.